بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الأحبة الكرام، أسأل الله الذي جمعني وإياكم على هذا الفرش أن يحشرنا تحت ظل العرش، وأسأله سبحانه وتعالى الذي جمعنا على هذه الأرض أن يتجاوز عنا في يوم العرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. درسنا هذه الليلة إن شاء الله تعالى عن شخصية عظيمة كبيرة، نص على هذه السيرة أو القصة القرآن الكريم. وأذكر أيها الأحبة أنني سبق أن قلت أن من أهداف هذا الدرس ليس فقط ذكر القصة أو السيرة عن الشخص الذي سيتحدث عنه بحد ذاتها كقصة أو كسيرة، لا سيما ونحن في وقت نحتاج الحقيقة أن نسقط إسقاطات على واقع هذه الأمة من واقع تلك السير العظيمة الكبيرة. ولعل من أهداف هذا الدرس أن يكون طرح ما يناسب من هذه السير مع واقعنا اليوم، خصوصا ونحن نلحظ تغيرا كبيرا، وكذلك نلحظ أن الأمة أحوج ما تكون اليوم إلى أن تستلهم المواقف من القدوات. في وقت مع الأسف الشديد تصدر للأمة من ليس بكفر، بل ربما كان من ليس من أهل الإسلام أصلا. فهذه الليلة إن شاء الله تعالى سأتحدث عن جزء من هذه القصة وهذه السيرة، ولعلي أكمل إن شاء الله تعالى في الشهر القادم عن هذه القصة وتلكم السيرة، لما أراه من أهمية هذا الموضوع بمكان، ولأننا حقيقة حينما قلبت البحث والتنقيب في كتب التفسير على وجه الخصوص وجدت أن هذا الموضوع قد يحتاج منا على الأقل 10 دروس متتابعة حتى نستطيع أن نلم بجوانب الموضوع. لكن لا حرج ولو اختصرنا على 2 درس، نرجو الله أن يجعل في ذلك الخير والبركة. سأتحدث عن السجين المظلوم الذي قصته في القرآن الكريم، وهو يوسف عليه السلام. هذا النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليه من الله الصلاة والسلام، وعلى نبينا وسائر الأنبياء أفضل الصلاة وأتم التسليم. سورة يوسف وقصة يوسف ذكرت في القرآن الكريم في قصة مستقلة وسورة كاملة، وأنا لا أعتقد أن في هذا المسجد، بل أكاد أن أجزم أنه ليس هناك مسلم إلا ويعرف قصة يوسف ولو على الأقل إجمالا، والكثير من السواد الأعظم من المسلمين يعرف هذه القصة تفصيلا وإطنابا. سأتحدث عن هذا النبي الكريم وأقف مع قصته التي نص عليها القرآن الكريم في تلكم السورة العظيمة، سورة يوسف. يوسف عليه السلام خصص الله لقصته سورة بأكملها، وهي 3 سورة حسب ترتيب القرآن، جاءت باسم نبي، جاءت بعد قصة يونس وسورة يونس وهود، ثم تأتي بعد ذلك سورة يوسف عليهم السلام جميعا. وكما أسلفت أنا أكاد أن أجزم أنه لا أحد يجهل قصة يوسف ولو على سبيل الإجمال. ونقول من هو يوسف ابتداء؟ نسبة يوسف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري، أن النبي حينما سئل عليه الصلاة والسلام من الكريم، فأخبر أن الكريم هو التقي، ولما سئل عن الكريم تخصيصا قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام جميعا. نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، وهذه 4 لم تجتمع فيما نعلم لنبي إلا ليوسف عليه السلام، وهذا شرف عظيم من الله تبارك وتعالى وإفاءة من الله على هذا العبد الكريم يوسف عليه السلام. ولد يوسف عليه السلام ونشأ في فلسطين، ثم بعد ذلك بيع كالرقيق في مصر، ثم وصل به أن كان عزيز مصر ثم مات عليه السلام كذلك في مصر. بدأ في أرض فلسطين ولما ولد فيها، ثم بعد ذلك عاش أكثر عمره في مصر حتى بيع عبدا ثم أصبح عزيزا، ثم قبل ذلك سجن، ثم بعد ذلك توفي عليه السلام كذلك في مصر. طبعا نبوة يوسف ثبتت في القرآن الكريم أنه رسول ونبي، لأنه ليس كل نبي رسول كما تعلمون، لكن كل رسول نبي. ويوسف نص الله على نبوته في القرآن في سورة الأنعام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، ثم ذكر الأنبياء وذكر منهم يوسف عليه السلام، ثم قال الله جل وعلا في أواخر الآيات: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة. فهو نبي بنص القرآن، وكذلك رسول بنص القرآن الكريم، لأن الله تبارك وتعالى قال في آية غافر في سورة غافر: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. فإذا نص الله على نبوة يوسف وعلى رسالته عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم. وأيضا من خصائص يوسف عليه السلام أن الله من عليه بالخلقة الحسنة وأنه جميل، وهذه الخلقة سببت له أيضا فتنة عظيمة في السراء سيأتيكم ذكرها إن شاء الله تعالى هذه الليلة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في البخاري الحديث الطويل لما عرج به إلى السماء عليه الصلاة والسلام، تعرفون أن الرسول مر على كل سماء وسلم على بعض الأنبياء، فمن جملة من مر عليهم في السماء الثالثة مر على يوسف عليه السلام، ويخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فإذا أنا برجل أوتي شطر الجمال. لك أن تتخيل نصف الجمال في الأرض وزعه الله جل وعلا بين المخلوقات والمخلوقين، والنصف الآخر وهبه الله إلى هذا النبي يوسف عليه السلام. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الرجل الذي أوتي هذا الجمال، فأخبر أنه يوسف ابن يعقوب عليه السلام، فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أهلا ومرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. يعطيه رب العالمين خلقة فيها من الجمال ما لم يعط أحد من الخلق، لكن نور النبوة، وركزوا، نور النبوة غلب على جماله بعد أن نبئ، بعد أن كان نبيا، فأصبحن النساء لا يتحرشن به بعد نبوته. ولذلك ما حصل له من الفتنة ومراودة امرأة العزيز له كانت قبل نبوته، فلما نبئ عليه السلام كان نور النبوة يمنع أن يتحرش به أحد من النساء عليه السلام. ولذلك كان جماله لا يختلف فيه أحد، حتى أن النسوة التي رأينا بعد أن انتشر خبر امرأة العزيز كما سيأتي، فلما رأينه أكبرنه وقلنا: حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. يعني النساء اللواتي رأينا يوسف وأعجبنا بجماله استغربنا وأكبرنا ذلك الجمال حتى ظننا من شدة الجمال، وهذه صيغة مبالغة، أنه ليس من المخلوقين البشر، إنما هو ملك كريم. ويوسف عليه السلام قصته ذكرت في القرآن الكريم كما أسلفت في سورة كاملة، ولذلك افتتح الله هذه السورة بألف لام راء. والموضع هنا أيها الإخوة الكرام ليس موضع تفسير، لكني سأشير إشارات إلى بعض الأمور العلمية التي تحيلنا إلى ما نريده من هذه القصة. فدرسنا سيرة، ولا يلومني أحد في مسألة التفسير والوقوف مع تلك الآيات في السورة العظيمة. لما ذكر الله ألف لام راء، تعرفون أن هذه الحروف المقطعة فيها تحدي للعرب على وجه الخصوص ولغيرهم، الآن القرآن يتلى بين أيديكم باللغة العربية، والقرآن هذا مركب من الحروف العربية: ألف لام راء كاف هاء ياء عين صاد طاء هاء، وقس على ذلك. فكأن الله يريد أن يقول لنا: أنتم تتحدثون اللغة العربية وقرآنكم نزل باللغة العربية، فهل تستطيعون ولن تستطيعوا أن تأتوا بسورة من مثله أو آية من مثل هذا القرآن وهو بلغتكم باللغة العربية التي تتحدثون بها؟ ولذلك الله جعل معجزة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا القرآن. القرآن العظيم معجزة، ولذلك عيسى عليه السلام أوتي معجزة الطب، يبرئ الأكمة ويحيي الموتى بأمر الله جل وعلا. وموسى عليه السلام جعل الله المعجزة معه في عصاه، ومحمد صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن معجزة. طبعا القرآن فيه معجزة من ثلاثة أوجه: أولا أن القرآن فيه إعجاز بياني، يعني ما فيه زيادة حرف ولا نقص حرف، منذ أن نزل على محمد عليه الصلاة والسلام بالتواتر نقل إلينا إلى يومنا هذا وقد تولى الله حفظه. اثنين، إعجاز علمي، فتجد بعض اليوم الإعجازات العلمية المكتشفة إلى يومنا هذا تجد أن القرآن نص عليها وجاء بها، سواء كانت تصريحا أو تلميحا. خذ على سبيل المثال الآن في علم البحار، اكتشفوا أنه بعد النزول في البحر على مسافة تبعد أميال معينة أنه يكون ظلمة حتى لا يرى فيها شيء، والله جل وعلا ذكر ذلك في القرآن: ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. وكذلك على سبيل المثال يكتشف أن البعوضة أن على ظهرها شيء أو حشرة أصغر منها أيضا لها من الخلقة غير ما يعلمه البشر. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وقال بعض العلماء أي أصغر منها. وقس على ذلك فيما جاء في القرآن الكريم من الإعجاز. أما الإعجاز الموضوعي وهو الإعجاز الثالث، وهنا وقفة: الإعجاز الموضوعي، أتحدى إنسان يسمع كلام الرحمن ولا يرق قلبه أو على الأقل تميل نفسه. وهذا القرآن لما تلي سمعته الجن وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، بل لما تلي على بعض عتاة قريش من الكفرة كالوليد بن المغيرة وأبو جهل وعقبة بن أبي معيط وغيرهم، كانوا إذا سمعوا القرآن تأثروا به وكانت ترق قلوبهم. إذا كان عقبة بن أبي معيط يقول: أردت أن أستمع إلى ما جاء عن محمد، أي القرآن الكريم، يقول: فما وجدت وقت وفرصة إلا حينما سافر أبو جهل. فلما سافر أبو جهل تسلل عقبة بن أبي معيط فاستمع شيئا من القرآن، وفي رجعته وعودته التقى بأبي جهل فقال: من أين جئت؟ قال: جئت من عند محمد صلى الله عليه وسلم فاستمعت إلى شيء من قرآنه ورق قلبي له. وفي بعض الروايات أنه سمعه ست ليال، الليلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة حتى الليلة السادسة. المهم قال: رق قلبي لما قال، فليس بسحر ولا بكهانة ولا بشعر ولا بغير ذلك. فقال له أبو جهل: إن عدت إلى محمد عليه الصلاة والسلام واستمعت منه مرة أخرى فلا تحادثني ولا تجالسني. فترك سماع القرآن علما أنه تأثر في البداية به ومات على الكفر. وكذلك الوليد بن المغيرة، وذكرنا هذا في قصة خالد بن الوليد في الشهر الماضي أو الدرس الماضي، حينما سمع القرآن، حتى أن الوليد بن المغيرة يوم أن سمع القرآن رق قلبه، وانتشر الكلام عند قريش أن الوليد بن المغيرة استمع إلى محمد. فدخل أبو جهل يريد أن يقول للوليد بن المغيرة أن الناس يتحدثون بك وفيك، فقال ماذا يقولون في؟ قال يقول إنك رجل بخيل، وإنك ذهبت إلى محمد حتى تأكل عنده الطعام لأنك بخيل على نفسك أن تدفع مالا وتأكل طعاما، وهذا خلاف الواقع. فالوليد بن المغيرة كان من أغنى قومه، وكان أيضا ممن ينفق حتى على الحجاج وعلى الكعبة في كسوتها وغير ذلك. فقال كيف يقال عني هذا وأنا أكرمكم وأكثركم مالا؟ قال إذن إن لم يكن كذلك فأنت على الأقل تابع لمحمد، وهذه صفة لا تليق برجل من كبار قريش. قال ما كنت تابعا له، لكنني استمعت إلى كلام يقرأه ويقوله، ليس بالشعر وأنا شاعر، وليس بالرجز وأنا أعرف القصيد ورجزه، وليس بالسحر ولا بالكهانة وأنا أعرف السحرة والكهان وأعرف علاماتهم، إنما سمعت كلاما له حلاوة وعليه طلاوة، إلى آخر ما قال. فأبو جهل لم يعجبه ذلك الكلام، قال إن سمع الناس منك ذاك فسيقولون أمرا خلاف ما تقوله، ولكن قل للناس قولا يكرهونه في محمد حتى يصدقوك أنك ما زلت على دين آبائهم. فقال أمهلني أفكر، فكر وقدر وعاد التفكير والنظر، ثم قال لا إذن قل للناس أن ما قاله محمد أنه سحر يؤثر. فقام أبو جهل وخرج للناس وقال يا أيها الناس إن الوليد ابن المغيرة يقول أن ما يقوله محمد سحر يؤثر. فأنزل الله جل وعلا ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس ثم بسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. وكانت النتيجة سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. شاهد الكلام أن قرآننا هذا الذي بين أيدينا معجز ولفظه عظيم وكبير، لكن قلوب بعض الناس لا يعرفونه، ولذلك لما جاء القرآن غير الأمة، أمة وثنية ضائعة تائهة تعبد الأصنام وتطوف على أحجار. هل يعقل أن أولئك القوم يعبدون الأصنام من التمر ثم إذا جاعوا في الليل أكلوا منه؟ هل يعقل أن أمة تأيد البنات ولا يئدون البنت إلا بعد أن تكبر، يقولون حتى تتعذب في وأدها وقتلها؟ هل يعقل أن هذه الأمة كانت في يوم من الأيام قبل البعثة كان يضعون المرأة تلد على شفا حفرة، فإذا أنجبت ذكرا أقاموها وإذا أنجبت أنثى دفنوها؟ كانت أمة تائهة ضائعة لا قيمة لها قبل القرآن ولا قبل نبي القرآن صلى الله عليه وسلم. فنزل هذا القرآن وبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تغير الحال وأصبحت أمة بعد أن كانت ترعى الغنم أصبحت أمة تقود الأمم، لأن القرآن الكريم كتاب ربها المعجز العظيم الذي جعله ربنا معجزة للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. سورة يوسف سورة مكية، وقلت لكم الدرس ليس تفسيرا، لكن السورة المكية عادة يكون سياق الآيات فيها إنذار ووعيد، وهذه الآية جاءت قصة كاملة فيها تشويق، ولذلك الذي يستمع إلى قصة يوسف ينشد لها. يسميها عطاء رحمه الله وهو أحد المفسرين الكبار، يقول سورة يوسف سورة المحزونون، ما قرأها محزون إلا سري عنه. ولذلك ثبت أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يقرأها كثيرا في سجنه، وكان يشرحها للمسجونين معه، يأتي بالآيات ويفسرها لهم، لأنها تبعث الراحة للذي قد أصيب بالحزن والهم والتعب. القضية ما هي؟ أنك تستمع واقعة الواقعة هذه مين قصص خيال ولا حكايات أطفال ولا تلاعب أناس من هنا وهناك، إنما واقعة على نبي قصها الله جل في علاه. ولذلك حينما تسمع أمرا واقعيا تتأثر به، فكيف إذا كان قرآنا يتلى من رب العالمين ووقعت على نبي من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. شدة ثم رفع فيها البلاء، يوسف هكذا قصتها، شدة ثم تنفرج، شدة ثم تنفرج، تأتي الأمور عكس. إخوة يوسف رموا يوسف في البئر، البئر شدة وبلاء، لكن نهاية البئر وين كانت؟ نقلت يوسف من الجب إلى قصور وقصر العزيز. وقصر العزيز في الأصل هو سراء قصر وعيشة ملوك كما يقولون، لكن تتبناه وتبتليه وتراوده امرأة العزيز ثم يدخل السجن. السجن بلاء، ولذلك لا أحد يفرح بالسجن، لا تتمنوا لقاء العدو، لكن إذا لقيتموه فاثبتوا. بعض الناس يتوقع أن قضية السجن محببة، صحيح أن البلاء إذا ابتلي العبد به صبر ويسأل الله الإعانة والصبر والثبات، وإلا هو فتنة، فبالتالي يدخل السجن. هذا الدخول السجن بعد أن فتح الله على يوسف ومن عليه واجتباه وعلمه من تأويل الأحاديث وأصبح معبرا للرؤى وهي العلم السائد في ذلك الوقت في مصر، عبر رؤيا الفتيان. ثم بعد ذلك يخرج أحدهما الذي يسقي ربه خمرا، يعني يصبح يسقي له عصير العنب، ثم بعد ذلك يرى الملك تلك الرؤيا، فيخرج يوسف بعد أن أول رؤيا الملك فيصبح عزيز مصر. إذن شدة ثم انفراج بعدها. هذه السورة قصة يوسف نزلت بعد سورة هود، ليش؟ لأن سورة هود في القرآن ذكر الله قوم صالح وكيف عذبهم فيها وغيرهم، ثم بعد ذلك نزلت هذه السورة على النبي عليه الصلاة والسلام في أي عام؟ في عام الحزن، ذلك العام الذي مات فيه عم النبي أبو طالب الذي كان يدافع عنه وينصر دعوته، حتى الرسول قال ذلك عليه الصلاة والسلام: لم تؤذني قريش، يعني إيذاء بالغا، إلا بعد أن مات عمي أبو طالب. فحزن النبي على موته حزن شديد، ثم بعد 3 أيام بالضبط من يموت؟ تموت خديجة رضي الله عنها وأرضاها، زوجته وحبيبته وقريبته وأقرب الناس إليه رضي الله عنها، بل هي من أفضل نساء العالمين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا كم. الرجال فيه الحواريين وفيه الأصحاب حول الأنبياء، فالكمل من الرجال الكمال الدنيوي كثير، لكن من النساء قلة. فاللواتي كمل من النساء: آسية بنت مزاحم زوجة فرعون التي آمنت، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن، كملن. فأصبح من ضمن الكمال لهذه المرأة ثم تموت. فيحزن النبي صلى الله عليه وسلم لموت زوجته ولموت عمه. ثم أنزل الله على هذه السورة تسلية لنبينا عليه الصلاة والسلام. تجدون الآن في القرآن الكريم القرطبي لما ذكر الحديث عن قصص الأنبياء ذكر ما جاء قصة مثل قصة يوسف كاملة وما كان متفرق، يعني قصة موسى عليه السلام كم ذكرت في موضع؟ ذكرت في 73 موضع، وقصة إبراهيم ذكرت في أكثر من موضع، لكن قصة يوسف ذكرت في موضع واحد في سورة واحدة وجاءت كاملة مفصلة. يعني بمعنى من يمسك المصحف الآن ويقرأ قصة يوسف من غير شرح ولا تفسير في ظني أنه سيفهم القصة، ما هو زي ما يقول واحد من الشيبان بالعامية قالوا تعرف قصة يوسف؟ قال معروفة. قال وشي؟ قال ما يبي لها شيء، رجال شايب ضاع له ولد ولقح. هذا في الجملة. لكن نحن نقول قصة يوسف فيها من يصبر يقف في حيثياتها وتفاصيلها سيجد العجب العجاب من تلكم القصة. القرطبي حينما تكلم عن خصائص الأنبياء ذكر منهم قصة يوسف عليه السلام في قصته، ولذلك القرآن معجز، سواء كان القرآن مكرر في بعض المواضع أو غير مكرر، جاء بالقصة مجملة أو جاء بها مفصلة أو جزى أو أطنب، ستجد العجب العجاب من هذا القرآن الكريم. دعونا نبدأ في القصة حتى لا أطيل عليكم بهذه المقدمة، ولعلنا نقف حقيقة. أنا أريد كما قلت الهدف مو بسرد قصة، أنا أجزم لو أسأل أصغر شاب موجود الآن معنا في هذا الجامع سيحدثني ربما باختصار عن يوسف. أريد أن نقف مع الآيات والعبر الموجودة في هذه القصة. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وهذا فيه أيضا تأكيد على المعنى الذي قلت، نزل قرآن عربي. لا أعتقد أن هناك حجة لك أن تقول بأنك لا تفهم القرآن الكريم. دكتور في أحد يذكر أحد الدعاة أن أحد الدكاترة في جامعة أمريكية، بل من أكبر الجامعات في أمريكا، كان يدرس القانون وله مؤلفات بعضها في 1000 صفحة وأكثر وأقل، وكان يدرسون في هذا المنهج يدرسون المواريث حسب النظام النظم التي عندهم. كان أحد الطلاب المسلمين العرب المبتعثين يدرس عند هذا الدكتور في تلك الجامعة، وهذه قصة واقعية. يقول فجلس يحدثنا عن المواريث حسب أنظمتهم في تلك البلاد، فأخبرته أن المواريث عندنا جاءت في القرآن الكريم مجملة في 3 آيات، وجاءت مفصلة في أكثر من آية. يعني هالثلاث آيات لو جمعناها وراء بعض ربما لا تأتي صفحة. يقول فلما قلت لهذا الدكتور أن آيات المواريث عندنا اشتملت جملة في 3 آيات في القرآن، يقول ما صدق، قال هذا كلام خرافي، يعني نحن نكتب كتب كبيرة حتى نوزع المواريث على الناس وحقوق أولئك الذين يستحقون الميراث وتقول لي 3 آيات؟ يقول فترجمت له تلك الآيات في ترجمة إنجليزية وأعطيتها هذا الدكتور. يقول بعد أسبوع واحد بالضبط جاء الدكتور يسأل، يقول كيف أدخل في دينكم، كيف أدخل في دينكم؟ المسألة أن القرآن الكريم معجز معجز، والدليل أنك حينما تقرأ القرآن تجد الشفاء، ولذلك لفظة شفاء لم ترد إلا إلى أمرين. العسل لما ذكره الله جل وعلا قال فيه شفاء للناس، وشفاء العسل شفاء الأبدان. والقرآن الكريم لما قال الله تبارك وتعالى أنه شفاء، هدى وشفاء، وقال العلماء شفاء الأرواح والقلوب في القرآن الكريم العظيم. والله الذي لا إله غيره، لو تأملت الأمة والناس في هذا القرآن العظيم لصحت أبدانها وقلوبها واستقامت أحوالها السياسية والعسكرية والاجتماعية والإيمانية وقس على ذلك. لكن لما بعدت الأمة عن كتاب الله تبارك وتعالى أصبح حالها كما نرى. إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص، الله سماها أحسن القصص. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله اليهود قالوا سمعنا أن رجلا كان في فلسطين ثم فقد ولده، وقيل أن اليهود كانوا يقرؤون ذلك في التوراة لكنهم لا يعرفون بقية تفاصيلها، فأنزل الله تبارك وتعالى على النبي عليه الصلاة والسلام قصة يوسف. الغريب في هذه السورة أن فيها كل ما يحتاجه الإنسان في حياته، القيم الحياتية الدينية الاجتماعية السياسية الاقتصادية الزوجية الأسرية، على كثير من قضايانا تجدها في هذه السورة، كل العناصر الحياتية جملة تجدها في قصة يوسف. وتنتهي القصة لكل من وقع في القصة أو شارك فيها، إذا أراد الخير تنتهي له بالسعادة. يوسف عليه السلام بدأت بالمحنة له، ثم في النهاية يكون سعيدا حينما كان عزيز مصر وكان يدير شؤون الاقتصاد بل شؤون البلد في مصر عليه السلام. أبو يوسف يعقوب حزن على بعد ولده سنوات طويلة، وقيل 40 عاما، ثم بعد ذلك يلتقي به بعد أن وضع القميص على وجهه وارتد له البصر وأصبح سعيدا. إخوة يوسف بعد أن رجعوا إليه في آخر القصة واستغفروا، طلبوا من أبيهم أن يستغفر لهم وطلبوا العذر من يوسف وقال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، كذلك عاشوا بسعادة. امرأة العزيز في آخر القصة تابت وقالت الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه إلى آخرها. فبالتالي هذه القصة تقودنا إلى أنه بعد تلك الشدة والمحنة بإذن الله سيكون فرجا كبيرا وعظيما. ثم نقول نزلت هذه السورة في سنة 10 للهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم وآله حينما تحدث عن هذه السورة حدث بها الصحابة والناس وبين لهم أن هذه السورة حدثت أو هذا الأمر حدث ليوسف، فسري عن المحزونين في ذلك الوقت. قال يوسف عليه السلام لأبيه إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. عدد إخوان يوسف كم واحد؟ كم عددهم؟ 11، وهو 12. أخوه الذي أصغر منه بنيامين أخوه من أمه وأبيه، وستة إخوة له من أم وأب، يعني إخوانا من أبيه، البقية 10، 6 من أم وأب و4 كذلك من أم وأب، وأمهم كانت جارية كما ذكر ذلك بعض المفسرين. فيوسف إخوانه إخوة هذا النبي الكريم، أنه رأى 11 كوكبا والشمس والقمر إضافة إلى إخوانه، الشمس كناية عن والده والقمر عن أمه، وهذا أيضا فيه لفتة جميلة، القمر بضوئه الخافت فيه شيء من الحنان والقرب، والشمس الساطعة فيها دلالة القوة والرؤية والحكمة، وذلك يعقوب عليه السلام رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رآها كذلك كلها تسجد له. يوسف عليه السلام عرض الرؤيا على أبيه، وأبوه حينما سمع تلك الرؤيا، يعقوب نبي عليه السلام وعنده علم تعبير الرؤى، طبعا بخلاف ما قاله بعض المفسرين أنه لا يعبر، وبالتالي عرف من ظاهر الرؤيا أن يوسف سيكون له شأن كبير وسيكون له شأن عظيم. أضرب لكم مثال عقلي، الآن لما يرى في المنام أن الشمس والقمر تسجد، هل تسجد الشمس والقمر لعظيم أو لغير عظيم؟ لعظيم. فبالتالي يعقوب عليه السلام استلهم ذلك من هذه الرؤيا التي قصها عليه ابنه، فقال له أبوه خائفا عليه، طبعا لاحظوا التأدب من الابن ابتداء، قال يا أبتي، يا أبتي، يناديه بهذا النداء. والأب لما أراد أن يبلغه لا يخبر أحد، قال يا بني لا تقصص رؤياك. أسألكم اليوم كم نحتاج اليوم من تقارب بين الآباء والأبناء؟ والله يأتيني عدد من الاتصالات سواء ذكور أو إناث من الأبناء على وجه الخصوص يشتكون من البعد بينهم وبين آبائهم، فيه وحشة، فيه فراغ. لاحظ يوسف يحاور أباه والأب يستمع إليه، ويوسف عمره كم في هالمرحلة؟ أكثر المفسرين الذين قالوا لم يتجاوز أن عمر يوسف 12 عام، ومنهم من قال أن يوسف كان أصغر من هذا العمر، ومع ذلك يقول يا بني لا تقصص رؤياك، خايف عليه، على إخوتك، فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو، مبين. قال العلماء يقصد به شيطان كل واحد، ولذلك كل واحد معه شيطان، وقيل الشيطان الأكبر. ثم أخبره أن لا يخبر أحدا بهذه الرؤيا. طبعا هنا فائدة، قد يحتاج الإنسان في حياته أن يكتم شيئا من أموره الخاصة، خصوصا إذا كانت بعض النعم التي قد يتلقفها الحسدة والمغرضون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال استعينوا على قضاء حوائجكم إيش؟ بالكتمان. ليس كل أمر حسن وجميل عندك تخبر به كل أحد، قد تخبر إجمالا. لو قيل لك كيف حالك مثلا، بشرنا عن أمورك، الحمد لله بخير، لأن الله يقول أما بنعمة ربك إيش فحدث. لكن ليس شرطا أن تكون الأمور بتفاصيلها ودقائقها، لأن الحسد موجود، والذين كل صاحب نعمة كما يقال محسود. فيوسف عليه السلام لما أخبر أباه، أخبره أبوه لا يخبر أحدا بهذه الرؤيا، لأنها من نعم الله على يوسف فلا يخبرها أحد. طبعا هذه الرؤيا تدل على أمر، الرؤيا موجودة، والرؤى أيها الأحبة ليست حكرا على أحد، ليست على المسلم دون الكافر، ولا على الكبير دون الصغير، ولا على الرجل دون المرأة. الرجل يرى رؤيا، المرأة ترى، الطفل. وهذا دليل أن يوسف غلام ورأى رؤيا، والكفرة يرون الرؤى. ولذلك خالد بن الوليد وهو كافر قبل أن يسلم رأى رؤيا في المنام أنه كان في أرض ضيقة موحشة، ثم خرج منها إلى أرض واسعة خضراء، فعبرها له بعد إسلامه من؟ عبرها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك أحد المعبرين من الصحابة أبو بكر، والتعبير تعبير الرؤى لا يعرفه إلا من فتح الله عليه وهو علم، بل قال بعض العلماء كابن سيرين أنه فتوى لنص القرآن، يوسف أيها الصديق إيش أفتنا، فهي فتوى، ولذلك لا يعبث بها كل أحد. وكان من عوائل المعبرين النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. الرسول رأى رؤيا قبل غزوة أحد في الصحيح كما تعرفون، رأى أن بقرا تنحر، وأن رأس السيف يثلم، وأنه يكون في درع حصينة، فأخبر الصحابة فقالوا بما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال يموت من أصحاب من يموت، ويقتل أحد أهله وهو جعفر رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال الأرض الحصينة هي المدينة التي يدخل بها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك ينجون من ذلك الانهزام أو الهزيمة التي ربما ستكون. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت أيضا للصحابة بعد الفجر ويقول من رأى منكم رؤيا، وهذا فيه دلالة على أن الرؤيا موجودة، ولذلك هي من المبشرات. الرؤيا الصالحة جزء من أجزاء النبوة، ورد في الحديث جزء من 46، ورد في الحديث الآخر في الصحيح من 50، ورد في الحديث الآخر من 70، وكلها صحيحة. قال العلماء 46 لو قسناها كم مدة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم سنة؟ 23 سنة. قبل بعثة الرسول ألم يكن يرى رؤى عليه الصلاة والسلام؟ بلى. يقول العلماء اختلفت هذه المدة، منهم من قال أنها 6 أشهر، ولو أخذنا على أنها 6 أشهر وجدناها مقابلة 46 جزء، فبالتالي كلها صحيحة. يقول ابن القيم 46 و50 و70 أجزاء من أجزاء النبوة على حسب إيمان الرائي، بقدر إيمانك أنت يكون قربك من هذه الأجزاء. ولذلك الرؤيا الصالحة هي رؤيا حق. محمد بن سيرين كان من أعظم من يؤول الرؤى، ولذلك يقول ابن سيرين رأيت في المنام رؤيا، أنني رأيت رجلا جميلا ومعه 3 أشياخ، 3 رجال كبار. يقول فأقبلت عليه فقلت من أنت؟ قال أنا يوسف. قلت من هؤلاء الذين معك؟ قال هؤلاء آبائي يعقوب وإسحاق وإبراهيم. يقول قلت له في المنام علمني مما علمك الله. يقول فقال لي سأفتح فمي، يقول ابن سيرين عن يوسف في المنام، يقول ففتح فمه فقال انظر، يقول فنظرت قال ماذا ترى؟ قلت أرى لسانك. قال ففتح فمه مرة أخرى قال انظر ماذا ترى؟ قال أرى لهاتك. قال ففتحها الثالثة قال انظر ماذا ترى؟ قال أرى قلبك. فقال ابن يقال يوسف لابن سيرين اذهب وعبر الرؤى ولا تخف. يقول ابن سيرين فعبرت بعدها كل رؤيا، والله ما عبرت رؤيا إلا وقعت. ففتح الله عليه بهذه الرؤيا التي رآها، لأن الرؤيا كما قلنا علم، والرؤيا تأتي على ثلاثة. فيه رؤيا هذه تسمى أضغاث أحلام من الشيطان، وسماها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أهاويل الشيطان، وهذه كما نص القرآن أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وفيه الرؤيا الحق الصالحة التي هي جزء من النبوة، وهذه تعبر كما جاء في تأويل يوسف عليه السلام والقصة في آخرها، قال تأويل رؤياي قد جعلها ربي إيش حقا. القسم الثالث هو بواعث النفس الخواطر، يعني تنام وأنت تفكر في ثم تراه في المنام. كيف تعرف الرؤية الصالحة؟ الرؤية الصالحة لا تختلف مع قواعد الدين، بمعنى لو رأيت في المنام رؤية مثلا تعبيرها أنك تقطع رحمك أو تقتل مسلما أو تظلم أحدا، هذه تتعارض مع أصول الدين، هذه من الشيطان. وأما الأضغاث أضغاث الأحلام هي التي ما تكون منضبطة، يعني واحد يرى الآن مثلا أنه متزوج، فجأة يرى أنه طايح من فوق سطح، فجأة يرى نفسه أنه يصبح كتكوت عصفور، هذه يعني خرابيط كما يقال، هذه أضغاث أحلام لا يلتفت لها الناس. ولذلك انشغلوا الناس في الآونة الأخيرة بالرؤى ورغبة في تأويلها. البخاري صاحب الصحيح يقول كنت أرى أهاويل من الشيطان في المنام فتزعجني وتمرضني أيام، يقول أمرض يشوف أشياء مخيفة، فقلت ما الحل؟ يعني كيف أرتاح؟ يقول فبلغني حديث يرويه قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا هذا البخاري، هذا بالصحيح ترى موجود، ذكرها ابن حجر، يقول البخاري فوقعت على حديث لقتادة أن قتادة يقول إني كنت أرى أهاويل من الشيطان فتمرضني أيام، حتى قتادة مو بس البخاري، فسألت من النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الحل، سأله عن هالقضية إنه يرى أهاويل ويمرض بسببها ويتعب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم ما يسره فليخبر بها من أحب، وإذا رأى ما يكره فلا يخبر بها أحدا لأنها من الشيطان. ثم قال فليتفل أو ينفث عن يساره ثلاثا وليغير مكان نومه فإنها لن تضره. يقول البخاري ففعلت ذلك فما وجدت ضررا من ذلك أبدا. ولذلك الرؤى ما تحتاج ممن لا يعرف أن يجتهد، لأن ابن سيرين جاءه رجل سأل رجل رأى رؤيا في المنام أن أسنانه كلها تسقط، وسأل رجل لا يعرف التعبير جيدا أو ربما يعرفه لكن لا يعرف كيف يصيغه، فقال إني رأيت أسناني تسقط فما تأويل ذلك؟ قال سيموت أهلك كلهم، وضاق صدره. ودخل على ابن سيرين وقال ما بك؟ قال سألت عن رؤيا رأيتها فعبرها لي فلان بموت أهلي. قال ماذا رأيت؟ قال رأيت أن أسناني كلها تسقط. قال له ابن سيرين ستكون أنت أطول عمر في أهلك كلهم، نفس التعبير.
لكن جاء من باب التبشير له أو البشارة. ولذلك المرأة التي دخلت تبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح وقالت لعائشة: إني رأيت أن عمود بيتي يسقط وأن سرجه تنطفئ. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يموت زوجك ويفسد أبناؤك. وضاق صدرها. فدخل النبي وهي تبكي عليه الصلاة والسلام فقال: ما بكي؟ قالت: رأيت رؤيا. فعبرتها عائشة. قال: ماذا رأيتي؟ قالت: رأيت أن عمود بيتي يسقط وأن سرج البيت تنطفئ. فقال عليه الصلاة والسلام: يعوضك الله زوجا خيرا من زوجك، ويأتيك أبناء صالحين غير أبنائك. التعبير واحد، لكن طريقة تبشير الناس، وهذا أيضا من فقه الدعوة، أن الإنسان يحاول أن يعبر لكن لا يكذب في الرؤيا ولا يتجاوز فيها. ولذلك لما ابن سيرين نفسه دخل عليه شابين اثنين كلهم رأى أنه يؤذن، قال الأول: يا إمام، إني رأيت أني أصعد على منارة مسجد وأؤذن. قال: إنك ستسرق، أنت حرامي أنت، ويفضحك الله. وجاء الثاني قال: إني رأيت أني أؤذن على منارة مسجد. قال: ستحج أنت. فسأله الطلاب: كيف عبرت هذا لأنه سيحج والآخر بأنه سيسرق؟ قال الأول اللي قلت أنه سيحج: رأيت فيه علامات الصلاح، وأخذتها من قوله تعالى وأذن، أخذت من قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. وأما الآخر الذي عبرت أنه سيسرق، رأيت فيه علامات السوء، فعبرتها من قوله سبحانه وتعالى وأذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. فبالتالي تعبير رؤيا يحتاج إلى فقه، وهي علم يؤتاه العبد، كما قال يوسف: ذلك مما إيش علمني ربي. فهي علم يؤتاه العبد فلا يتجاوز فيه كل أحد. ثم يوسف عليه السلام رأى تلك الرؤيا: من حقك ألا تخبر أحد بشيء يخصك، خصوصا إن كانت من النعم، إلا خاصتك ومن يفرح لك حتى في الرؤى. وأنا أنصحكم نصيحة، وخصوصا الأخوات من النساء: لا تركضوا خلف تعبير الرؤى، لأنها ليست من السنة أن الإنسان يحرص الحرص الشديد. نعم الرسول عبر بعض الرؤى وسأل أصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ لكن لم تكن هي ديدنهم، بمعنى أنهم يحرصون على تعبيرها في كل وقت وفي كل حين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. من هم السائلين؟ بعض العلماء قال السائلين هم اليهود الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة يوسف. وقيل كل من سأل عن هذه القصة كانت لهم فيها عبرة وآية، كما نصت الآية. وهنا هذه السورة تبين أن يعقوب أخذ الحذر، ويعلم ابنه يوسف أن يكون حذرا: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. وهذا من الحسد، ولي وقفة مع الحسد. أسألكم بالله الآن، حنا الآن كلنا في هالمسجد نحسبكم ولا نزكي على الله، الجميع ما جاء إلا لأداء فريضة صلاة المغرب، ويقصد إن شاء الله يستمع إلى هذا المجلس المبارك. نهتم كثيرا بالأعمال البدنية والخارجية، لكن القلب له أعمال كثيرا ما نغفلها. ولذلك العلماء تكلموا عن الأعمال القلبية، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ألف التحفة المعروفة في الأعمال القلبية، التحفة العراقية، وتكلم عن الأعمال القلبية كلاما طويلا. أقول الآن كل واحد منا يراجع قلبه: كم من الناس ممن تعرفهم في قلبك عليه شيء، حقد، حسد، كره، بغض، منشأه أمور دنيوية، نعمة، أعطى الله فلان مالا فيحسد، أعطاه جمالا فيحسد، أعطاه قوة وذكاء يحسد، أعطاه قبولا يحسد، بل وصل الأمر إلى أن بعض الناس يحسدك على فعل الطاعة. فلان يصلي، يا أخي ما أدري كيف يصلي هالصلاة، فيبدأ يحسد حتى على فعل الطاعات وعلى القربات. وهذا مرض. بالمناسبة فكروا فتحوا، إن الحسد يأكل إيش؟ الحسنات. هذا كلام محمد بن عبد الله، كما تأكل النار الحطب. صلي المغرب في خشوع مع الإمام تتأمل الآيات، لكن السلام عليكم ورحمة الله السلام، تشوف فلان تبدأ قلبك يحترق، تحسده على النعمة وعلى ما أتى، جالس أنت تهلك الحسنات اللي جمعتها. كم من الناس يحسد على عشرات إخوان وأقارب وجيران وصالحين، ليه؟ هذا فيه اعتراض على قضاء الله وعلى تدبير الله لخلقه. السورة تبين ذلك، والله غالب على إيش؟ على أمره. الأمر لله اللي يعطي القوة والمال والنعمة وقبول الناس والعلم والزوجة الحسناء والولد الصالح هو الله. والحاسد يقول بعض السلف رحم الله الحسد، ليش؟ لأنه أول من قتل صاحبه. الحاسد الآن تلقاه يحترق، يحترق من داخل، والمحسود والله ما درى عنه. المحسود يا إمام، أنا أقصد بالحسد ليس العيب، أقصد بالحسن تمني زوال النعمة وعدم رغبتك في أن يؤتى أخاك المسلم نعمة من نعم الله تبارك وتعالى. فلنطهر تلك القلوب ولنحذر، نحذر خطوات الشيطان، لأن الحسنات تأكلها النار، يأكلها الحسد كما تأكل النار الحطب. ولذلك تعرفون قصة أبو عامر. أبو عامر هذا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يسمى أبو عامر الراهب، سمي أبو عامر الراهب بعد هذه الحادثة. كان يقرأ في كتب الأولين وعنده علم أن سيبعث نبي من العرب يخرج من مكة، وأن سيكون تقي نقي صادق. وش بدأ يفعل؟ بدأ يتنسك، وبدأ يترك الخمر، وبدأ يتعبد. ليش؟ يتوقع أن المسألة له. ثم بعث من؟ بعث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام، أبو عامر هذا أصبح أكبر عدوا للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، حتى أنزل الله جل وعلا الله أعلم إيش حيث يجعل رسالته. ثم سماه النبي عليه الصلاة والسلام لما كذب وعاند، سماه أبو عامر الفاسق. ولذلك يروى أن حيي ابن أخطل، هذا من اليهود من زعماء اليهود، حيي هذا كان يقرأ في كتب في التوراة والإنجيل، ويعرف في الكتب السابقة أنه سينزل ويأتي نبي. هذا النبي وصف لهم أوصافه، لكنه ما حددت، ما ذكر في كتبهم أين سيخرج، من أين. وكانوا يعتقدون أن سيخرج من أبناء يعقوب، لأن ذرية يعقوب كلهم أنبياء، ومن كذلك سلالة أبنائه. ما خرج نبي من سلالة إسماعيل إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فبالتالي يقول فرأيت النبي محمد عليه الصلاة والسلام وهو في الهجرة، الرسول خارج من مكة إلى المدينة، فجاءه ذلك الرجل حيي بن أخطل، ثم قال له لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام شاف الصفات، تفرس فراسة وبعلمه أن هذا متوقع أنه النبي، فقال له أين أبوك؟ قال أبي ميت. قال صدقت. قال أين أمك؟ قال ماتت. يكلم الرسول عليه الصلاة والسلام. قال صدقت. ثم كل ما سأله عن شيء أجابه كما جاء عنه. ثم ذهب حيي هذا بن أخطل إلى أخيه ياسر، فقال ماذا تقول؟ قال هذا هو النبي الذي نصت عليه الكتب. قال ماذا ستفعل؟ قال سأعاديه ما حييت، سأصبح عدوا له ما دمت حيا. ما دفعه، يقول العلماء، ما دفعه إلى ذلك إلا الحسد والكبر. فالحسد يقود صاحبه إلى العناد وإلى عدم الحقيقة الرضوخ والنزول إلى أمر الله جل وعلا.
يعقوب عليه السلام علم بهذه الرؤيا من ظاهرها، ثم لما أخبر يوسف عليه السلام ألا يخبر بها أحدا حتى يكون ليوسف أمرا وشأنا في المستقبل لا يفضح الآن. فيوسف عليه السلام رأى إخوانه يحسدونه على حبه له، وقال لما قال إخوة يوسف إن أعوذ بالله ولقد كان في يوسف إخوتي آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. وهذا فيه كما قال العلماء بعض المفسرين فيه تجاوز قلة أدب، إن أبانا يعني أبونا سيء فيه ضلال، قيل أنه لا يعدل بيننا. وفي كل الأحوال أيا كان تفسيره في حق أبوهم أو أبيهم فذلك فيه قلة أدب وتجاوز مع ذلك الأب. فما كان من يعقوب عليه السلام يقول من حبه ليوسف ورغبته في بقائه، كان إذا خرج قليلا أخذ يسأل عنه ويدعو إلى عودته مرة أخرى. ولذلك لما سئلت الأم قالوا لها من أحب أبنائك إليك، قالت الصغير حتى إيش؟ حتى يكبر، والمريض حتى يشفى، والغائب حتى يعود ويحضر. يعقوب عليه السلام يحب يوسف لأنه من أصغر أبنائه وكان قريبا له ويشتاق إليه كثيرا. خطط إخوانه، شوفوا الحسد كيف يقود، الحسد يقود إلى القتل وإلى الافتراء وإلى الظلم وإلى الكذب وإلى غير ذلك من الصفات السيئة. ولذلك يوسف عليه السلام خطط إخوانه اقتلوه أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم يتفرغ لكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. بيتوا فعل الخطأ أو المنكر والمعصية مع التوبة. لكن هذا ما يصلح، واحد يقول والله أنا بسوي المنكر الفلاني سأزني كرمكم الله وأتمتع بهذه اللذة الوقتية الشيطانية ثم بعدها أتوب، لا، يخططون المعصية والقتل ويخططون أيضا بعدها على أنهم سيتوبون. هنا لما أجمعوا على ذلك قال أحدهم وقيل أنه أكبرهم قال لا تقتلوا يوسف، لا تقتلوه، لكن ماذا سيفعلون به؟ قال ألقوه في غيابة الجب. هذا أحن واحد، شفتوا كيف حنان اليهود الحنان الزايد، أحن واحد فيهم قال لا، وفي الأصل هو يريد قتله لكنه ما يبغى قتل مباشر لا بسكين ولا بغيره، قال يوضع طفل أو غلام صغير في غيابة من الغيب، يعني يغيبونه، لأنه إذا نزل طبعا في فرق بين الجب والبئر، يقول العلماء البئر ليس عميقا والجب عميق، وقال العلماء البئر ليس له منافذ، البئر مباشرة ينزل الإنسان فيجد بئرا، أما الجب لا تجد له مثل المغارات، وهذا يكمن فيه وجود الحيايا والعقارب وغير ذلك. والجب أيضا يقال أنه يكون بعيدا عميقا ويكون أحيانا مهجورا، والغيابة من باب التغييبة عن العين حتى الصوت ما يسمع. ولذلك الملائكة غائبين لأنهم خلق لا نراهم، الجن في حكم الغيب لأنك لا تراه، وقس على ذلك. فبالتالي قالوا غياهب الجب يعني في أسفله في مكان لا يرى فيه بأي حال من الأحوال. أخذوا يوسف، أقنعوا والدهم يعقوب، يقولون يا أبانا نريد أن يذهب معنا يوسف فقط لمسألة اللعب ونريدك أن تأمننا عليه. يعقوب عليه السلام لأنه يعرف أن ماضيهم كذب ويرى حسدهم على أخيهم يوسف عليه السلام تخوف وامتنع لأمرين، قال إنه لا يحزنني، الأمر الأول يحزنني بعدي عن ابني، ثم قال وأخاف أن يأكله إيش؟ الذئب. ولذلك قال العلماء رحم الله يعقوب قدم لهم العذر، عطاهم عذر جاهز. لذلك يوم رجعوا وش قالوا؟ قالوا أكله الذئب، هو اللي اخترع لهم دون أن يعلم، أخاف أن يأكله الذئب، خصوصا المكان الذي ستذهبون إليه مكان معروف مليء بالذيابة والذئاب، فبالتالي أخشى على الولد هذا الصغير أن تغفلوا عنه ثم بعد ذلك يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فلما ذهبوا به وأجمعوا ذهبوا كلهم، تخيلوا 10، لأن أخوهم الصغير بنيامين ليس معهم، 10 كبار ومجمعين على إيذائه. طبعا ورد بعض الآثار والروايات، بعض أهل العلم لا يصححها وقيل أنها من الإسرائيليات، لكن لا حرج من ذكرها لأنها تأتي تباعا والعقل يقول ذلك. لما أخذوا يوسف عليه السلام في الطريق ضربوه وسبوه وآذوه، غلام صغير، حتى وصلوا عند البئر. يوم جوا عند الجب هذا خلعوا ملابسه. وش الدليل انهم خلعوا ملابسه؟ القميص، وش الدليل انهم خلعوه؟ وجاءوا على قميصه ايش؟ يعني فسخوا ملابسه حتى قميصه بدم كذب. ثم لما خلعت ملابس هذا الغلام الصغير ارادوا ان يسقطوه في الجب وتمسك، وبدأوا يضربون على اطراف يديه حتى لا يستطيع يتمسك، ثم سقط مباشرة. لما سقط وقع على حجر رفعه عن الماء، ثم بدأ يناديهم ويصرخ ولكن لم يستجيبوا له، بل قيل انهم لم يسمعوا صوته من عمق ذلك الجب. ثم اخذوا القميص، يقول ابن عباس فذبحوا شاة ثم لطخوا بها القميص، ثم بعد ذلك اقبلوا على والدهم في فترة الليل. الله يقول وجاءوا ايش اباهم متى؟ عشاء. ليش جوا في العشاء؟ يقولون النهار له عينين كما يقول عوامنا، والكذاب يبين عليه ملامح وجهه حتى وان تظاهر، ولذلك اتوا في الليل حتى لا يرى اغلب ملامح الوجوه. والله ذكر في القرآن وجاءوا أباهم عشاء. إيش؟ ليش الله ما قال يتباكون؟ هم كذابين، ما صدقوا. قالوا يبكون لأنهم فعلا بكوا واستطاعوا أن يبكوا، ولذلك ليس كل من يبكي أمامك صادق. ولذلك يقال أن شريح القاضي رحمه الله تعالى كان من أعدل قضاة الأرض، كان عنده الأعمش، ودخلت عليه امرأة تشتكي زوجها. المرأة هذه أكمل القصة، هذه المرأة هذه تبكي ويسمعها الأعمش وهي واقفة عند شريح. قال احكم لها مسكينة لا تسألها. قال كيف احكم لها؟ قال ما ترى أنها تبكي؟ قال أما أنسيت أن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون؟ وهذا أيضا دلالة على أن يعقوب يفهم ما يدور حتى في نفوسهم، لأن الله آتاه علما وهو نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى. ويعقوب لما أقبلوا عليه وجاءوا على قميصه، الله يقول بدم كذب، أحضروا القميص، قالوا والدليل هذا القميص عليه الدم، قتلوا شاة ولطخوا هذا القميص بالدم. فالتفت يعقوب لهذا القميص قال سبحان الله، ما أرحم هذا الذئب يأكل ولدي ولم يمزق قميصه. يعني أعماهم الله على أن يمزقوا ذلك القميص، أحضروا قميص لم يمزق أبدا. وعلم يعقوب عليه السلام أنهم كذبوا عليه. لكن يعقوب قد يقول قائل طيب ليش ما ذهب يبحث عنه؟ يعقوب عليه السلام خشي أنه لو ذهب يبحث وعلموا عنه ربما سيذهبون إليه مكان ما وضعوه أو خبأوه ثم يقتلونه. وهو علم من ظاهر رؤيا ابنه يوسف أنه سيكون له بإذن الله جل وعلا شأن. وأيضا يعقوب مربي، لا يريد أيضا أن يزيد قضية الفجوة وقضية الحسد وقضية التباغض بين أولئك الأبناء. يوسف الآن على صغر سنه في البئر، ما هو وضعه؟ جلس ينادي إخوانه فما استجابوا له، هنا جلس يناديهم يقول إذا اجتمعتم يا إخوتي فتذكروا غربتي، وإذا أكلتم فتذكروا جوعي، وإذا شربتم فتذكروا ظمأي.
أخرجوني وأعطوني على الأقل كما يقال قميصي، يريد القميص حتى يستتر به إن نجا أو يتكفن به إن قتل أو مات. ومع ذلك ما التفتوا. حينها أنزل الله عليه جبريل وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا. نزل جبريل عليه السلام وقال له جبريل عليه السلام يقول الله لك دعهم فلن يغنوا عنك من الله شيئا، وأنك ستنبئهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وبالفعل بعد 40 سنة من هذا الموطن الذي وقف فيه يوسف في الجب ينبئ إخوته بما حدث معه، كأنه يقول اللهم يا مؤنس كل وحيد، ويا صاحب كل غريب، ويا ملجأ كل خائف، ويا منتهى كل شكوى، ويا سامع كل نجوى، ويا مجيب كل دعوة، اللهم أعني واغنني واكفني. وأنا أقول للمصابين والمحرومين والمكلومين تذكروا هذه القصة وستجدون سلاوة بإذن الله عظيمة. يوسف يشابه أباه، أقصد إبراهيم. إبراهيم يرى رؤيا أنه يذبح ابنه، ويوسف يرى تلك الرؤيا أن الكواكب والشمس والقمر يسجدون له. إبراهيم يبتلى بالنار، ويوسف عليه السلام يبتلى بالماء، بالبئر، بالجب، وكأنها نقيض نار والماء الذي في ذلك البئر. ثم بعد ذلك لما أتوا يتباكون ذكروا لأبيهم قصة مختلقة، إنا ذهبنا نستبق. واستباق هنا أيضا فيه لفتة للرياضة، في الأولى قال نلعب وهنا نستبق. فالرياضة إذا جاءت بضابط شرعي فهي أيضا أمر مستحب، ولذلك الإسلام شامل يعلمنا كل شيء ينفعنا. يعقوب عليه السلام ما قال لهم بأنكم كذبتم مباشرة، لأنه مربي كما أسلفت، ولا يريد أن تزيد الفجوة، وكذلك يخشى أنهم يشعرون أيضا باهتمامه مرة أخرى، ثم يبحث عن يوسف عليه السلام ثم بعد ذلك يقتل. ترك في الجب حتى مرت سيارة قافلة، ثم أرسلوا واردهم الذي يأتيهم بالماء فأدلى. شوفوا بلاغة القرآن، هذه صورة في القرآن، أدلى الدلو، يريد يخرج ماء يسحب الدلو فإذا بالدلو ثقيل فسحبه، فإذا بذلك الغلام الجميل، شاب غلاما أوتي جمالا نصف جمال الخلق. ثم لما رأى قال يا بشرى، اختلف المفسرين، قيل بشرى اسمه هو هذا الذي أدلى الدلو، وقيل من شدة الفرح والذهول ينادي البشرى يا بشرى أبشرك، أنه رأى ذلك الغلام الجميل ثم رفعه. يعقوب هناك مصاب بالموقف، لكنه قال فصبر جميل. الصبر الجميل هو أن تصبر من غير ضجر، ترضى بقضاء الله وتصبر. والصبر 3 أنواع، وارجعوا إلى كلام ابن القيم في كتابه عدة الصابرين تجدون حتى كلام نفيس لكن الوقت لا يسمح الآن. قال الصبر على الطاعة في فعلها، والصبر على ترك المعصية، والصبر على قدر الله أقداره خيرها وشرها. وتكلم ابن القيم رحمه الله من هو أفضل، الذي يصبر على الطاعة في الفعل، أو يصبر على المعصية في الترك، أو يصبر على القضاء والقدر في الخير والشر. هذا الكلام لو عدت إلى كلام ابن القيم ستجدونه بالتفصيل. قال صبر جميل، الصبر الجميل ما فيه ضجر ولا يأس ولا سخط عن الله تبارك وتعالى. وفي المقابل يفرح القافلة، يفرحون بيوسف بهذا الغلام، يا بشرى هذا غلام. ثم أسروه بضاعة، سبحان الله، النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يصبح بضاعة يتاجر به، أصبح عبد يباع، رقيق بيع واشتري. وهذه أيضا بلية أخرى يصاب بها يوسف عليه السلام، أسروه بضاعة ثم ماذا قال الله؟ وشروه بثمن بخس. وش معنى شروه هنا؟ شروه يعني بمعنى إيش؟ باعوه، ليس بمعنى اشترى يعني أخذ، إنما شرى يعني باع، كما قال الله جل وعلا: ومن الناس إيش من يشري، يشري نفسه إيش؟ ابتغاء. يشري نفسه هنا بمعنى إيش؟ باع نفسه لله لمرضات الله، بخلاف إن الله اشترى من المؤمنين، اشترى يعني أخذ، وغيرها من النصوص الأخرى. باعوه ويباع بثمن بخس زهيد ما له قيمة، دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. هنا يلتفت الذي اشتراه العزيز، العزيز من هو في مصر؟ وش وظيفته؟ من هو العزيز؟ أي وزير المالية، ما هو بالملك، هو الذي له علاقة في الأمور المالية. العزيز لما أخذه قال لزوجته لامرأته: أكرمي إيش مثوى. العزيز ما يأتي النساء، عنين يسمى، ولا عندها أبناء، وزوجته ما عندها أبناء، فقال: أكرمي مثواه عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا. يقول العلماء: ثلاثة ذكروا في القرآن عندهم فراسة. ذكروا بنت شعيب لما قالت: يا أبي استأجره لنا إن خير من استأجرت القوي الأمين. تفرست البنت في موسى أنه قوي وأمين. والأمر الآخر هذا العزيز حينما قال: أكرمي مثواه عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا. والثالث ذكر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه حينما اختار عمر بن الخطاب خليفة بعده، وإن كان هذا الكلام ابن العربي له تعليق عليه في مسألة أن هذا ليس من الفراسة، إنما هو اختيار، يعني اختيار أبو بكر لعمر اختيار محقق لمعرفته بمخبره ومظهره. شاهد الكلام: أكرمي مثواه عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا. أعطاها إياه تعتني به لأنها فاضية، عندها فراغ ولا عندها أبناء، وأول طريق المعصية الفراغ، الفراغ. ثم أخذت ذلك الغلام ودخل بيت العزيز، وكان أن الله يريد أن يمكن له، مكننا ليوسف، مكن الله له في دخول بيت العزيز، ويرى أمور البلاد المالية تدار من عنده. وجلس في بيت العزيز قرابة 28 سنة، إذا قلنا أن عمره 12 عام، فبالتالي يصبح إلى 40 سنة حتى جاءته النبوة، وقيل حتى سجن عليه الصلاة والسلام بعد نبوته وهو في القصر. والصحيح أنه كانت أحداثه خلال فترة وجوده وهي 28 سنة. ولذلك يوسف عليه السلام فتح الله عليه علم التأويل، تأويل الرؤى ويعبرها. وكانت الرؤى في ذلك الوقت كما أسلفت بمعنى، اسمحوا لي بهذا اللفظ والتجوز، بمعنى التكنولوجيا الموجودة. ولذلك الأمة اليوم لن تستطيع أن تتقدم إلا إذا تعلمت، أعني تعلمت حتى ربما علم أعدائها وما يعينها على أن تواجه ذلك العدو. تعلم يوسف علم تعبير الرؤى وألهمه الله طبعا به، ثم مكن له في الأرض وأصبح يعرف أمور الاقتصاد والداخل والخارج في ذلك الأمر، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بدأ يوسف يكبر في بيت العزيز، امرأة العزيز لوحدها، وشاب جميل يكبر في بيتها، وكل يوم يكبر يبين عليه آثار الرجولة والقوة والشباب والوسامة. ولما بلغ أشده، أشده في العمر وأشده في الجمال وأشده في الفتوة، بلغ أشده وآتاه الله حكما وعلما، العلمين علم الدين وعلم الدنيا، هنا بدأت تلتفت إليه امرأة العزيز. أقول لكم أمر، من استطاع أن يغض بصره في الدنيا عن الحرام فإن جزاءه في الجنة أن يرى وجه الله جل وعلا، ولا أعتقد أن المسلم سيفرط بهذا الأمر. ولذلك ترى غض البصر يكون حرمان الذي لا يغض بصره أن يحجب عن الله. ولذلك اسمعوا قول الله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ إيش؟ لمحجوبون. جعل عقوبة حجب رؤيتهم لله قبل عقوبة النار. ثم إنهم، قال ثم، قال الله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم إيش؟ لصال الجحيم. بعد أن حرمهم من رؤية الله جل وعلا أصبح دخولهم في النار بعدها. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يوسف عليه السلام جمال، أخذ الجمال أيضا فيه عرق، والعرق كما يقولون دساس. من هي جدته؟ من جدة يوسف؟ زوجة إبراهيم. من هي؟ سارة عليه السلام رضي عنها. وكان جماله كما أخبر النبي أنها أجمل من حواء كما جاء في بعض الألفاظ. ولذلك هذا الجمال الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لها. ثم بعد ذلك امرأة العزيز بدأت الآن ترى هذا الشاب يكبر عندها وتميل إليه. شوفوا 12 أمر مغري لهذا الشاب يوسف في بيته. امرأة العزيز دخلت عليه وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. المراودة فيها شيء من التلطف، يعني 28 سنة وهي تشوفه في القصر، مو بأول مرة جاءت تراوده تلمح له، حاولت مرارا. في تلك المرة لما أتت إليه، لاحظوا تهيأت الأسباب كلها. وأنا اسمحوا لي أوجه الكلمة الآن للشباب وللفتيات، هل ما تهيأ ليوسف هو عندك الآن؟ حتى ولو كان عندك، هل ستقاوم كما قاوم يوسف؟ أولا يوسف كان أعزب عزوبي، ما تزوج، شاب ليس بكبير، كان رقيق يعني بمثابة الخادم عندها، كان جميل، كان هو الوحيد الذي يعبد الله، يعني غريب لأن في عند قوم لا يعبدون الله. كان كذلك المرأة التي تطلبه امرأة العزيز من علية القوم وجميلة، وكانت المرأة أيضا صاحبة سلطة، أيضا راودته. المراودة يقول العلماء فيها شيء من التلطف، التلطف التنعم، تلاطفه تراوده. ثم بعد ذلك غلقت الأبواب. كم باب؟ يقول العلماء غلقت هنا صيغة مبالغة، كناية على كثرة الأبواب، وقيل إحكام، والصحيح أنها 7 أبواب، لأن القرآن قال غلقت الأبواب ليس بابا واحدا. ثم بعد ذلك قالت هيت لك، هيت لك بمعنى تهيأت لك كل هالأسباب. ثم بعد ذلك لما اقتربت منه قالت هيت لك تعال، قال معاذ الله. القضية طينية، قذارة، زنا، وصاخة، تلطيخ، وينقلها يوسف من هالأوصاخ الأرضية، هيت تعال والظروف متهيئة، هيت لك، قال معاذ الله فوق، إنه ربي أحسن مثواه، يقصد ربه سيده العزيز. ورد الجميل هنا، لأنه قال أكرمي إيش؟ مثواه، وهنا يقول إنه ربي إيش؟ أحسن مثواي. وين الوفاء؟ كم من رجل اليوم يكرم من غيره ويقف معه أصحابه وجيرانه وإخوانه في أوقات الشدائد، وإذا جيت إلى الوفاء تجده معدوم إلا عند من رحم الله. الأمة اليوم تحتاج إلى مثل هذه المعاني. النساء أمرهن خطير. المرأة هنا بكل بجاحة تطلب منه أن يأتي إليها وأن يفعل معها ما يفعله الرجل مع زوجته. ثم قالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. وأنا أنصح اللجوء إلى الله عند كل ذنب ومعصية يخرجك من هذا المأزق. لذلك ثبت أن رجل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يبحث، يروح يبحث عن الرزق، يخرج من نجد ويذهب يبحث عن رزقه ويعود يتكسر. ولما سافر امرأته ذهبت إلى رجل آخر، فهذه المرأة لما عاد الرجل يبحث عنها وجدها في بيت عند رجل آخر، فذهب يطلبها، فاستضعفه الرجل، استضعفه ولم يعيد زوجته له. فذهب ذلك الرجل من نجد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ليشكو له الحال، فدخل ينشد شعرا عن هذا الحدث الذي حصل، وهو ينادي ربه يا مالك الناس وديان العرب، أشكو إليك ذربة من الذرب، ذهبت أمتري الطعام في رجب، في شهر رجب، هذا رجز، إلى آخر ما قال. طبعا هذه الأبيات كان يستشهد بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى كثير. قال ذهبت أمتري الطعام في رجب حتى ردد وقال وهن شر غالب لمن غلب. فلما سمع النبي هذه الأبيات جلس يرددها النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصفق كفه على الأخرى، ويقول عليه الصلاة والسلام وهن شر غالب لمن غلب. ولكن هنا امرأة العزيز لما راودته وطلبت، ومع ذلك في تلك اللحظات ما التفت إليها، فاستبق الباب. اللي استبق هي ولا هو؟ المفروض العكس، تنحاش المرأة. استبق هروبا من الفاحشة، فلما استبق الباب فتح الباب الأول وهي تلحق، فتح الباب الثاني تلحق به، حتى وصل إلى الباب الأخير والأبواب مغلقة مترسة، فإذا به يحاول، ثم أمسكت بقميصه من الخلف فانقطع القميص، فإذا بالباب يفتح وإذا بالسيد العزيز واقف. الآن لما فتح الباب والعزيز دخل، أبنبه على قضية. يقول العلماء الآن امرأة العزيز قفرت البيبان ولا ما قفرتها؟ فعلت أسباب كما يقولون تريد أن تستر نفسها على باطلها، لكن في النهاية فضحت ولا لم تفضح، ولذلك احذروا. يقول العلماء إن من استمرأ معصية وإن طال الزمان به سيفضح. انتبه، تغتر بستر الله عليك. هذه أغلقت، غلقت، غلقت، كناية على شدة الإغلاق، غلقت الأبواب وأحكمت إغلاق الأبواب، ومع ذلك هذا لم يمنعها من الفضيحة. ثم يفتح الباب وإذا بالسيد أمام الباب العزيز مباشرة، هي تكلمت، هذا أيضا من الجرأة. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن وعذاب أليم. أنا ما سويت شيء، هو يريد بي سوء. المظلوم أصبح ظالما والظالم أصبح مظلوم. ويوسف ينظر لهذا الموقف ويتقول لاحظوا ما زالت تريده. ليش ما قالت لزوجها ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا إيش؟ أن يقتل. هي ما تبغاه يقتل، تبغاه يسجن لأنها ودها بعدين في المستقبل، إلا أن يسجن أو عذاب أليم. هنا يوسف تكلم، قال هي راودتني عن نفسي. لاحظوا، قال هي راودتني عن نفسي، الله قال وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. تكلم الله عن النفس، لكن هالنفس عزيزة ثابتة ما تزعزعت، لأن يريد الوقوف والثبات. ولذلك قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها. يقال وأختصر حتى وقت الإقامة، هذا الشاهد قيل أنه ابن عم، وقيل أنه يعمل في القصر مثل ما يسمون الآن، يقوم على قضية التحليل. فأتى برجل يحلل له الموضوع، فمباشرة قال إن كان قميصه قد من دبر فصدقت وهو من الكاذبين والعكس. وبدأ طبعا بها لأنها الأصل هي الذي ستكون مظلومة، لكن لما رأى قميصه قد من قبل أو من دبر فصدقت أو كذبت وكان من الصادقين. وهنا تبين الأمر. طبعا لا أريد الإطالة لدخول وقت الإقامة، أقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى، وأكمل إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم عن قصة يوسف عليه السلام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.